هذه الحلقة برعاية STC اللي تقدم لعملائها باقة مفوتر ماكس الحصرية الجديدة بإنترنت تجوال لا محدود وخصم مميز على الأجهزة الذكية وغيرها من المزايا الرائعة اللي تقدرون تلاقونها في رابط وصف الحلقة وعن طريق الاشتراك بتطبيق MySTC.
اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة.
هذه الحلقة بعنوان سيارة سوداء.
وش أول شيء يخطر في بالك لما تسمع كلمة دبلوماسي؟ رجل ستيني تقطيع صارمة قاعد يقرأ الصحف بجدية تشبه السأم وينظر بملل الأوراق وملفات وخطابات رسمية متراكمة على طاولة مكتبه، وقاعد يلقن شاب قريب منه بيان يقول له فيه بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين، ولا أننا نعرف دبلوماسيين حقيقيين بدون حقائب أو جوازات دبلوماسية أو حتى سيارات مصفحة؟
ربما زميلك القادر على انتشال نفسه من أكثر المواقف إحراجاً، أو مديرك القادر على لفظ الكلمة المناسبة في الوقت المناسب في المكان المناسب، أم هو صديقك البارع في امتصاص غضب الموقف وتشتيت الانتباه بنكتة ذكية، أم أنه ذلك الضيف ذو الكاريزما الطاغية الذي ملأ طاولة العشاء بحكاياته المثيرة وطرائفه المراوغة وتعليقاته المحنكة؟ أم هو ببساطة أي شخص قادر على إيصال رسالة صارمة بعبارات حاذقة منمقة وناعمة؟ يصف السفير الإيطالي بيترو كواروني الدبلوماسية في مذكراته بأنها كرسي من الدرجة الأولى في مسرح الحياة. لكن ماذا لو كان الدبلوماسي أكثر من متفرج على الأحداث، بل بطل فيها وصانع لها؟ لطالما أسرني القادة الدبلوماسيون الحاضرين في الغرف المغلقة، الحاسمين في النزاعات المعقدة، القادرين ببراعة على وضع الكلمة الأخيرة لخلافات قديمة وممتدة. فآثرت أن أقترب قليلاً من هذا العالم، ومن أفضل من الإعلام الذي تمرس طويلاً على طرح الأسئلة، والكاتب الذي تمكن من زمام الكلمات، وراوي القصة الذي أجاد وصف المشاعر وسرد الأحاديث وإيصال التجارب، وأخيراً الدبلوماسي الذي دلف مؤخراً دهاليز الحياة الدبلوماسية بخبرة فريدة من نوعها. ضيفي سعادة سفير المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات الأستاذ تركي الدخيل. أهلاً بك.
أهلاً بك وحياك الله عزيزتي لبنى، وشكراً جزيلاً لهالتقديم الجميل. وما أكشف سر لما أقول لك أني الحقيقة من عشاق عالم الصوت. يمكن عملت فترة من حياتي المهنية الإعلامية في الإذاعة، خصوصاً قبل ظهوري على التلفزيون في برنامج إضاءات. وأنا سعيد جداً أني أطل عليكم اليوم من خلال بودكاست أباجورة. وخليني أقول لك أني ما راح أدعي أني حاضيف أي شيء، بقدر ما أتمنى أن النقاش المشترك بيني وبينك إن شاء الله حيضيف الكثير لي شخصيا، أتمنى أنه يضيف لجمهور بودكاست أباجورة، على الأقل خلينا نقول أنه ما يصيبهم الملل. كل فضول الحقيقة أني أبحر معكم في الوجوه المختلفة والدهاليز المتعددة العالم الدبلوماسية اللي نحاول أننا نكتشف اليوم بعض من وجوهه. هالعالم لبنى تلاقح كثير مع الصحافة ومع الأدب، كثير من الأدباء والصحفيين دلفوا إلى عالم الدبلوماسية من بوابة الكلمة الرصينة والقول الفصيح، سواء كانت يعني ممثلة بالشعر أو بالصحافة. خذي على سبيل المثال غسان تويني، عمر أبو ريشة، نزار قباني، أو جميل الحجيلان، غازي القصيبي، عباس غزاوي، عبد العزيز خوجة. ويعني أرجو أنه لا نلام إذا لم تسعفنا الذاكرة أن نذكر الجميع. لكن تاريخيا الشعراء المتمكنين في العالم العربي اللي يملكون زمام كلماتهم كانوا دائم سفراء لقبائلهم. قوة الكلمة وسحر البيان لهم وقع كبير في طاولة المفاوضات وميادين المعاهدات. لكن كل شيء له بداية. بداية وش الدبلوماسية؟
لا يفتى ومالك في المدينة.
شكرا جزيلا. لكن الحقيقة أنه في تفسيرات كثيرة وتفصيلات في أصل اشتقاق الكلمة، وأنه أصلها يوناني، وأنها مأخوذة من مفردة دبلومة واللي تعني وثيقة رسمية. مع الوقت خرجت أيضا الكلمة من سياقها الورقي إلى كل السياسات والتفاوضات اللي تتبعها الأمم للتواصل مع الأمم الأخرى. لكن لو أخذنا الكلمة بسياق عام فيها معاني كثيرة، وهي مرادف للمفاوضات بالعادة، وما يتبعها المفاوضات من مراسم ومجاملات آداب ولباقة ولياقة، ومنها أيضا أنها مرادف للسياسة الخارجية. دبلوماسية كلمة فضفاضة تحمل أكثر من وجه، ولها معاني أيضا إيجابية مرتبطة فيها، كما أن لها معاني سلبية. من المعاني الإيجابية اللي ممكن تطرأ في الذهن لما أحد يقول كلمة دبلوماسي، الشخص اللي ينتقي كلماته ببراعة، الشخص اللي عنده أناقة في اختيار كلماته. في المقابل المعنى السلبي اللي يطرأ في ذهن أي أحد لما نتكلم على أو تجي كلمة دبلوماسي، المراوغة السلبية، الكلمات اللي لا تعبر عن الواقع، ما أبغى أقول الكذب، الغموض، المواربة، وأي شيء يمكن أننا نعده في إطار هذه المعاني. لكن تاريخ الدبلوماسية لما نحكي عنه هو تاريخ قديم قدم الإنسانية، طور من مفهوم بسيط من إفاد مبعوث ولا رسول لعقد معاهدة أو نقل رسالة أو حتى إبرام صفقة في زمن المصريين والآشوريين على سبيل المثال، مرورا بما عرفوا المسلمين في زمن النبوة من مراسلات النبي اللهم صل وسلم عليه مع نجاش الحبشة وهرقل الروم وكسرى الفرس. لكن كثير من المفكرين يعتبرون أقدم تعريف للدبلوماسية هو تعريف معاوية بن أبي سفيان اللي عرف فيها شعرته الشهيرة بشعرة معاوية. هذه الشعرة قد تكون أشهر شعرة في التاريخ، واللي قال عنها معاوية رضي الله عنه: إن بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شديتها. الدبلوماسية هي كيف تبقي هالشعرة مش مقطوعة وسليمة.
صحيح، ربما تطور مفهوم الدبلوماسية عبر الزمن يقف شاهد على تطور الخطاب الإنساني وسبل التواصل بين الأمم، من ساحات المعارك إلى طاولات الحوار، ومن ميادين الحرب إلى منابر التفاوض، ومن حل النزاعات بسطوة السيف إلى انفتاح الأمم على حلول تضمن المصالح المتبادلة بين بعضها البعض.
لكن دبلوماسية لبنى خرجت من عباءتها الكلاسيكية وامتدت إلى أنها شملت فن بناء الصورة الذهنية إن صحت العبارة، بل وإدارة السمعة العالمية وخلق روابط ثقافية وشعبية. هل أنت على سبيل المثال من عشاق الكروسون؟ هل تسحرك العطور الفرنسية؟ هل تقتنين شيء من دور أزيائها الراقية؟ هل زرتي متحف اللوفر سواء كان باريس ولا حتى لوفر أبوظبي؟ هل حصل لحضرتك أو لأي أحد من المستمعين وتجول في أزقة عاصمة النور؟ كل هالملامح هي عبارة عن مظاهر للدبلوماسية الثقافية الفرنسية، وأحد أقوى أدوات قوتها الناعمة في العالم كله، إلى درجة دفعت الرئيس الأمريكي السابق بل أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة توماس جيفرسون لأنه يقول كل إنسان عنده بلدين، بلد الأم فرنسا.
وكأن الفرنسيين بحاجة إلى ما يزيدهم تواضعاً.
يمكن لو ازدادوا شوية تواضع ما انحصرت الفرنكفونية بتراثها الفني الثقافي العريض، وأرجو أن ما أحد يعتبر هالتعليق خارج عن الدبلوماسية. لكن خليني أزيدك من الشعر بيتي إذا سمحتي. فرنسا رائدة قطاع الطبخ إن صحت العبارة وفنون الطهي. المطبخ الفرنسي من أشهر المطابخ العالمية بمخبوزاته بأجبانه. مش غريب أنه فرنسا تحول مطابخها لسفارات متنقلة تمرر من خلالها ثقافتها وإرثها، وتحديدا عبر مدرسة لو كوردون بلو لفنون الطهي. هذه المدرسة اللي تأسست ب 1895 عندها أكثر من 35 معهد في أكثر من 20 دولة.
الطعام وما أدراك ما الطعام، القوة الدبلوماسية الضاربة في تمرير الرسائل وتشكيل الانطباعات وكسب ود الأمم. وليس غريباً أن الكثير من القرارات الدبلوماسية تعقد على مائدة العشاء، تلك الوجبة الأشهر في مسرح الحياة الدبلوماسية، لأن الطعام كما تقول عنه هيلاري كلينتون هو أقدم أداة دبلوماسية. ففي قديم الزمان خاض الإنسان الأول صراعات مميتة على موارد البقاء على قيد الحياة، ومع تطور الحضارة أصبح جلوس هؤلاء المختلفين في الولاء والانتماء على مائدة واحدة إحدى أقدم إشارات السلام بين الشعوب، وكأن مشاركة الزاد هي ميثاق شرف غير مكتوب بين الفرقاء، ليتحول الخبز والملح إلى مكون أساسي للثقة ودستور غير معلن للتوافق.
ما في شك أنه الموائد بأطباقها الشهية، وخليني أتحدث بوصفي سمين سابق بالذات، هي أحد أهم الملامح الثقافية اللامعة، لكن مش هي السلاح الوحيد في موازين القوى الناعمة. خلينا نفكر مثلا بالأنمي الياباني، أو بالسيارات الألمانية، بالأفلام الهندية، بالكيبوب الكوري. كل هذه تندرج تحت مظاهر الدبلوماسية الثقافية أو القوى الناعمة. مع التخطيط لصعود كوريا الجنوبية في الستينات، كوريا كانت في بداية الخمسينات ثاني أفقر دولة في العالم. بعد كده صارت ضمن أهم دول العالم صناعيا خلال مجموعة من السنوات قليلة بالنسبة للانتقال من الفقر إلى الغنى. هذا كله رافق تخطيط لما سمي بالموجة الكورية، ولا الكوريان ويف، اللي شملت المسلسلات والأغاني ونشر الثقافة الكورية وفقا لخطة ممنهجة ومدروسة ومرسومة ومتقنة. الولايات المتحدة على سبيل المثال أتقنت فن القوى الناعمة، لا بل إنها يمكن سنت أبرز قواعد ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة. هوليود الأمريكية، الهامبرجر الأمريكي، الجينز، كلها كانت مكونات رئيسية لقوى ناعمة أمريكية غزت العالم. استقبلها خصوم أمريكا كلهم، اللي يسبون أمريكا وهم يلبسون جينز ويأكلون همبرجر ويشربون كوكاكولا ومبسوطين من أنفسهم.
هذه المظاهر والانطباعات بدأت تتشكل منذ الطفولة مع سطوة إمبراطورية ديزني وشخصياتها اللي تخطت أكثر من 800 شخصية. مين منا ما يعرف ميكي ماوس، سندريلا، علاء الدين، الجميلة والوحش وغيرها الكثير. القوة الناعمة الأمريكية نوعت كرة اللعبة، فمن هيمنة البرجر إلى سطوة الجينز إلى سحر نجوم هوليوود، بل وصولاً إلى نفوذ الرياضة وتحديداً كرة السلة اللي تعد عدسة لمراقبة تمدد القوى الأمريكية. يبث دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين في أكثر من 200 دولة وبأكثر من 42 لغة. تتصدر الصين مجمل المستقبلين لهذا الهوس العالمي. تشير التقديرات إلى أن هناك 450 مليون مشاهد صيني لدوري الـ NBA، وهو بالمناسبة ما يفوق عدد المشاهدين الأمريكان. الدبلوماسية الثقافية الأمريكية تخطت حدود تقديم المحتوى للعالم إلى توفير منصات لعرض المحتوى. فمن منا لا يحمل جهاز آيفون، أو لا يوجد في منزله اشتراك نتفليكس، أو ببساطة لا يملك حساباً على يوتيوب أو إنستغرام أو تويتر.
تويتر المارد الأزرق هذا اللي ما نعرف شلون غير هالتطبيق بصراحة قواعد اللعبة الدبلوماسية، بل قواعد اللعبة الإعلامية. الدبلوماسيين كانوا أول يكتبون خطابات طويلة من عشرات الصفحات عشان يخطبون ود شعب ما، أو يكسبون قضية ما، يشجبون حدث ولا يستنكرون موقف. اليوم التحدي الحقيقي أنك تخاطب العالم كله 280 حرف على الأكثر، أنك تقول كل اللي أنت تبغى تقوله بدون ما أحد يسيء فهمك أو يأخذ أحد عليك ما أخذ. وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية الرقمية أو الديجيتال دبلوماسي، اللي وصفتها وزارة الخارجية البريطانية بأنها حل مشكلات السياسة الخارجية باستخدام الإنترنت. بريطانيا يمكن كانت سباقة في إنشاء مكتب الدبلوماسية الرقمية اللي يضم مجموعة من الموظفين، ما عندهم شغلة إلا صياغة التغريدات ومشاركة الصور والفيديوهات وتمثيل صوت بريطانيا المسموع على الإنترنت. بالمناسبة في وزارة الخارجية السعودية هذا الدور قمنا فيه بشكل ممتاز وإيجابي، ولازلنا نقوم فيه. إذا إحنا حنقارنه بالعالم العربي فيمكن أن نقول أننا أفضل دولة، إذا مش في المنطقة خلينا نقول في العالم العربي. لكن اللي أحتاج إذا تسمحي لي أوقف عنده، أنه الرئيس ترامب، رئيس أمريكا السابق لبنى، خلال رئاسته عاد تشكيل المشهد الإعلامي. ما عاد الرئيس كما كان أي رئيس في الدنيا بحاجة أنه يطلع بيان صحفي، بقدر ما كان ترامب يحتاج أنه يرسل تويتر بعد أختها، ومن خلالها التويتات يعبر على ما يمكن أن نعتبر أنه احتجاج منه على وسائل الإعلام التقليدية المشهورة، قنوات التلفزة اللي وقفت موقف معادي ضد ترامب سواء لما كان مرشح ولا لما كان رئيس. ما في شك أنه هذا الوضع عاد صناعة كل المعادلات الإعلامية والدبلوماسية التقليدية باتجاه وين؟ ما حد يعرف بالضبط. قبل فترة كنت أقرأ تقرير عن منافسة حامية بين الدبلوماسيين الصينيين. من شوي حضرتك قلتي لي أن اللي يتابعون في الصين دوري الـ NBA كرة السلة الأمريكي أكثر من اللي يتابعونه في أمريكا، ولو مقطوع لوالدك أكثر من عدد سكان أمريكا. الدبلوماسيين الصينيين اللي كانوا غاية التقليدية في ممارساتهم الدبلوماسية وفقا للتقرير اللي أحدثك عنه، كانوا يتنافسون في اقتحام عوالم السوشيال ميديا عشان يقدمون مواقف دولتهم بلغات إنجليزية وفرنسية وأسبانية وغير كذا، إلى أن الموضوع تحول تخيلي إلى سباق للتفوق بهالميدان الدبلوماسي الجديد.
على فكرة يا سعادة السفير، كلنا نجلس على طاولات عشاء مع أصدقائنا وعوائلنا في مناسبات عائلية أو اجتماعية، نتلعثم في كلامنا، نتعثر في تعليقاتنا ونجيب العيد. الشيء اللي يدفعني للتفكير في أهم مهارات الدبلوماسي في حياة عملية حافلة باللقاءات الرسمية والمجاملات السياسية اللي ما يمثل فيها نفسه فقط بل وطن أيضا. يقول السفير البريطاني السابق في واشنطن كريستوفر مير: الدبلوماسي بحاجة إلى عقل يقظ ورأس صلب ومعدة قوية وابتسامة دافئة وعين باردة. هل هذه الخلطة السرية لشخصية الدبلوماسي المثالي فعلا؟
والله ما في شك أنها مواصفات عظيمة، لكن هل هي خلطة سرية؟ ما أعتقد شخصيا أنه في خلطة سرية لخلق شخصية إنسان مثالي، فما بالك بدبلوماسي مثالي. لكن بالتأكيد أنه في مهارات يحتاجها الدبلوماسي عشان الواحد يكون منصف، يحتاجها كل واحد يعمل في الميدان السياسي لتمريرها من وقت إلى آخر لأداء مهمتهم بشكل ذكي ومؤثر. خليني أقول
مثل إيش سعادة السفير؟
ما أعرف، أظن مثلا الابتسامة الدائمة، التلبس باللطف حتى يتحول من كونه ممارسة إلى كونه طبيعة، اليقظة والانتباه، سرعة البديهة، محاولة تحويل المواقف السلبية إلى مواقف إيجابية تصب في مصلحتك وتحقق شعرة معاوية غير المقطوعة اللي حكينا عنها قبل، مثل ما صار في المناظرة الشهيرة اللي كانت بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ومنافسه موندل في 84.
You already are the oldest president in history and some of your staff say you were tired after your
لما كان عمر ريغان ذاك الوقت 73 سنة، وكان ذاك الوقت هو أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرا. ولما سئل عن قدرته على تولي مهام ولاية ثانية وهو بهالعمر، استنجد رونالد ريغان بقدراته في السخرية ومثل ما قلنا قبل شوي يجيب العيد بالذب، فقال بطريقة هازلة وجميلة: أنا ما أقدر أني أستخدم مسألة السن وأخليه موضوع من موضوعات هالحملة الانتخابية، ما راح أستخدم علشان أسباب سياسية صغر سن وقلة تجربة خصمي.
My opponents, youth and inexperience.
القاعة اللي قال ريغان فيها هالكلام بطبيعة الحال ضجت بالضحك وضجت بالتصفيق، فتحول هالموقف من موقف كان ممكن يكون مؤثر ضد ريغان ذي 73 عاما إلى موقف أصبح لصالحه. ريغان هاجم بدون إيذاء في هالهجوم خصمه، لأن الإيذاء مشكلته الرئيسية قد يحول الجمهور للتعاطف مع الضحية. أطلق ريغان بكل سلاسة تعليق طريف لاذع وسخرية هادفة، خلينا نقول داعبت عواطف الجمهور وصنعت ضحكاتهم وبالتالي حولتهم معه من أنهم يكونون ضده.
كنت رح أعزي ذلك إلى كون رونالد ريغان معلق رياضي سابق وممثل قبل أن يكون رئيس، لكني أعرف أن ريغان ما كان الوحيد في الوسط السياسي اللي يملك كاريزما لافتة ومهارات سردية فائقة. فهذا تاريخ رئيس الوزراء البريطاني الداهية وينستون تشرشل شاهد على براعته كمتحدث وأديب. لم ينحصر حسن سردة بكتاباته اللي حازت على جائزة نوبل للآداب، بل طالت المناسبات الرسمية ومنابر الخطباء اللي عرف عن طلاقته فيها وسعة مخزونه اللغوي والمعرفي وقدرته الفريدة على الاسترسال بأسلوب مشوق وثري يجبر المستمعين على الإنصات إلى ما يقوله. وهو بالمناسبة من قال أن الدبلوماسية هي فن أن تقول للناس اذهبوا إلى الجحيم بأسلوب بارع يجعلهم يسألونك بسببه عن الاتجاهات. الدبلوماسية بلغتنا البسيطة هي أنك تلاقي بديل مناسب ولطيف للمعنى المباشر اللي تقصده، بديل يحفظ الود ويدفع الحوار ويوصل المعنى بدون ما يجرح الشعور اللي قدامك. مثلاً لا تقول أنا ضد هالرأي جملة وتفصيلاً، قول اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. لا تقول مصادرك ضعيفة ومضروبة، قول أنا أخذ معلوماتي من مصدر مختلف عنك. باختصار أنك ما تستخدم التصريح دائماً، بل التلميح والترميز أحياناً، هي أنك تطعم كلماتك بربما من وجهة نظر الطرف الآخر، أو ببساطة أنا ما أملك معلومات كافية لأكون رأي حول هذا الموضوع.
قدام جدية كل هالمواقف والأحداث، أعتقد أنه ملح الحياة الدبلوماسية هي الفكاهة، كما أن ملح الحياة كلها هي الفكاهة. لذلك غالباً ما يحاول الدبلوماسيين والسياسيين المحترفين أنهم يطعمون خطاباتهم بعض هالفكاهات أو النكت المتفرقة اللي يضعونها بين الكلمات ومن وراء السطور، ويفتتحون فيها اللقاءات الرسمية وموائد العشاء التي أثنت عليها هيلاري كلينتون، مع أني أنا شخصياً ما أحبها يعني، وأرجو أن ما أحد يعتبر هالتعليق خارج عن الدبلوماسية، طمعاً في تمرير بعض الرسائل المبطنة وكسب ود الحاضرين أو المشاهدين وإظهار الجانب الإنساني الأكثر جمالاً من الجانب الرسمي اللي ممكن تظهر الخطابات العادية. الفيلسوف الكبير برنارد شو كان عنده عبارة شهيرة، كان يقول إذا كنت ستخبر الناس بالحقيقة المرة فمن الأفضل أن تجعلهم يضحكون، الناس إذا ضحكوا حيتقبلوا ما بعد الضحك.
ذكرتني بلكاعة كينيدي عند زيارته لفرنسا بصحبة زوجته الأنيقة ذات الأصول الفرنسية جاكلين كينيدي. نظراً لشعبيتها الجارفة قرر تقديم نفسه في حفل العشاء الرسمي المقام له في باريس قائلاً أنا الرجل الذي رافق جاكلين كينيدي إلى باريس. هذه العبارة انتشرت على نطاق واسع وأصبحت ترميز لقوة وتمكين المرأة. في باريس أيضاً مازح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي على مائدة العشاء قائلاً لقد عدت لتوي من ولاية تكساس عند آل بوش، وقد أهدوني علبة من صلصة الباربيكيو الشهيرة لما عرفوا أني بكون في ضيافتكم في حال لم يعجبني طعام عشاءكم، وآمل حقاً أن لا أستخدمه.
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي.
زي ما السياسيين والدبلوماسيين السعوديين عرفوا الفكاهة، أتقنوا الجد أيضاً وصناعة القرارات الحاسمة. لا يمكن أننا نتحدث عن الدبلوماسية مش بس بالمملكة العربية السعودية، فالعالم كله، بدون ما نذكر عميدها الراحل الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه اللي قال واحدة من أهم رؤى الدبلوماسية في عبارته الشهيرة لما قال في أواخر حياته الله يرحمه قدام مجلس الشورى إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبول الحرب فنحن جاهزون لها. سعود الفيصل رحمة الله عليه استطاع على مدار 4 عقود أنه يدير اللعبة الدبلوماسية باقتدار ويواكب تطوراتها وتحدياتها وينجح في هالأمر بشكل كبير بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء. سعود الفيصل ليس بدعا في السعودية ولا في الدبلوماسية السعودية، فهو حفيد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، الملك عبد العزيز اللي لما أسس كيان ناشئ أو دولة لم تكتمل ولا بضعة أركان لها، استفاد من المعتمدين اللي سميوا بعد ذلك معتمدي الملك عبد العزيز، وهم رجال التجارة الذين ساهموا في الجيلات وفي غيرها وكانوا موجودين في العواصم العربية الرئيسية في بغداد وفي الشام وفي مصر. خاطب هؤلاء ليكونوا سفراء ومعتمدين للملك عبد العزيز قبل حتى أن توجد أي وزارة ضمن الدولة السعودية سوى وزارة المالية التي كانت وزارة الوزارات إن صحت العبارة، والتي لم يكن ذلك الوقت يوجد سوى هذه الوزارة في كيان الدولة الناشئ اللي هو المملكة العربية السعودية في 50s.
قاعد أفكر في عالم نحتاج فيه لتقديم أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، ونتوق فيه للتعبير عن مواقفنا وآرائنا بدون ما نصنع أعداء جدد. تصبح الدبلوماسية مهارة حياتية علينا أن نتقنها لنكون الصوت الواعي المتزن اللي يعبر عن أوطاننا وينقل رؤاها المستنيرة إلى العالم بقوة الكلمة، بجسارة الموقف، بجرأة التصرف، لنخوض حوارات مثمرة ونصنع قرارات مؤثرة ونبني جسوراً معمرة بيننا وبين العالم، حتى إن لم نحمل حقيبة رسمية أو نركب سيارة مصفحة أو نتمتع بحصانة دبلوماسية.
تأكيداً على كلامك أستاذة لبنى، خليني أقول لك أني لازلت أتذكر الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه في أكثر من رحلة رسمية لسموه، كنت أنا ضمن الوفد الإعلامي اللي شارك في تغطية هالزيارات. كان لما يزور دولة يلتقي فيها بالطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في هالدولة، وسمعت من سموه أكثر من مرة تأكيده لهؤلاء الطلبة، يخاطبهم كما يخاطب الأب أبنائه، بأنه أنتم السفراء الحقيقيين لبلادكم للمملكة العربية السعودية، أنتم سفراء لها بتمثيلكم لها التمثيل الحقيقي قدام الناس، بتميزكم، بأخلاقكم، بطيب معدنكم. إحنا لا نحتاج أن نجمل أنفسنا، نحتاج أن نظهر أنفسنا كما نحن، لا نحتاج إلى كثير من المساحيق، نحتاج إلى أن نظهر حقيقتنا. نحن لسنا ملائكة لكننا لسنا شياطين. إذا قدرنا نوصل للناس أنه إحنا فعلا لسنا شياطين ولسنا ملائكة أيضا، فأعتقد أن هذا سيكون عمل دبلوماسي عظيم قدمناه لبلادنا ولأنفسنا. أتذكر امتدادا للحديث اللي حدثتك قبل شوي عنه، في 1998 الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان في زيارة لأمريكا، واجتمع بالوفد الصحفي السعودي اللي كان يغطي زيارته بحضور وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليهم جميعا، وكان محدثك ضمن الوفد الإعلامي ذلك الوقت. لازلت أذكر أن الأمير سلطان قال كلمة لازالت تؤثر فيني: أنتم سفراء المملكة العربية السعودية أيها الإعلاميون السعوديون، أنتم تمثلون المملكة العربية السعودية. والمصادفة الطريفة والجميلة أنه بعد انتهاء المقابلة كنت أخذ طريقي فصعدت إلى المصعد اللي في نفس الأوتيل، فإذا بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وقائد الدبلوماسية أيضا يستخدم الفكاهة ليحدث شابا ربما في بداية العشرينات ذلك الوقت، ويقول لي: أهلا وسهلا بك سعادة السفير. طبعا ابتسمت واستمتعت، لكني ما كان عندي تعليق، واستمتعت بهذه الطرفة التي بثها الأمير الراحل بشكل لطيف أدخل المتعة وجعلني أوقن بكلمة عمه رحمة الله عليهم جميعا.
بعد أكثر من 20 سنة صدقت نبوءة الأمير الراحل. شكرا جزيلا سعادة السفير.
شكرا جزيلا أستاذة لبنى، وشكرا لمستمعي أباجورة، نتمنى أن نكون خفاف عليهم.